إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أقبلت الأيام المباركة التي يفتح الله عز وجل فيها أبواب الرحمات، والتي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أياما مباركة على جميع المسلمين والمؤمنين، وأن يفرج عن جميع المؤمنين همومهم، وأن يعينهم على حسن عبادته. فالمسلم معني في تلك الأيام بأن يغفر له ربه سبحانه وتعالى، بأن يتقبل منه عمله. فتلك المواسم ليست مواسم لعب، وليست مواسم للطعام والشراب، وإنما هي مواسم يبتهل فيها العبد ويتوجه إلى رب العالمين، عسى أن يغفر له ربه سبحانه وتعالى مغفرة واسعة، وأن يعتق رقبته من النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد على المنبر، فكان على الدرجة الثالثة، فنزل فقال آمين، ثم نزل درجة فقال آمين، ثم نزل درجة فقال آمين، فتعجب الصحابة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعتادوا منه هذا القول، فسألوا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن كلمة آمين هذه، وعما كان يؤمن، فقال بأنه لقيه جبريل، فقال له بأنه من عاش أو من لقي رمضان ولم يغفر له أبعده الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه إما أن يغفر له إن وفقه الله عز وجل لذلك الشهر الكريم، وإلا كان بعيدا عن رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. فلما قال جبريل ذلك أمن على قوله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إشارة من النبي إلى أن ذلك الشهر الكريم هو شهر المغفرة وشهر الرحمة، ولذلك ينبغي أن يستقبل ذلك الشهر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وبنية صالحة بأن يبتعد الإنسان عن المعاصي، وأن يصلح وأن يسعى في إصلاح حاله، عسى أن يقبله الله عز وجل، وعسى أن يتقبل منه الأعمال. في ذلك الشهر يلتقي الناس ويأتون بأفواج كبيرة إلى المساجد إقبالا على صلوات الجماعة، وإقبالا على طاعة الله عز وجل، وإقبالا على تلاوة كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي على المسلم أن يكون حريصا على ألا يقع في خطأ يرتكب بسببه بعض السيئات، وإنما ينبغي أن يأتي إلى المسجد، وأن يأتي إلى بيت الله عز وجل، ويخرج محملا بالرحمة والمغفرة، محملا بالحسنات لا بالذنوب. ولذلك ينبغي أن يراعى أن في اجتماع الناس ينبغي أن يعتني الإنسان بحسن الرائحة، لأنه كلما اجتمع الناس ربما تكون هناك رائحة ليست بجيدة. ولذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع أن الإنسان أن يغتسل كما في العيدين وفي الجمعة وفي غيرها، مما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب النظافة. ولذلك ينبغي على المسلم أن يراعي نظافة ثوبه، نظافة رائحته، حتى لا يتأذى المسلمون من ذلك، لأنه كما قلت يلتقي الناس، فينبغي أن يعتني المسلم بأن تكون رائحته طيبة، وأن يبتعد عن الأطعمة التي تجعل الروائح الكريهة التي لا يحبها الناس ولا تحبها الملائكة كرائحة الثوم والبصل وغيرها مما يفعله الناس في ذلك الشهر الكريم. فهذا ليس بحسن وليس بجيد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الروائح الخبيثة وبين أن ذلك لا ينبغي للمسلم أن يدخل بتلك الروائح إلى بيت الله عز وجل، فيتأذى الناس ويتأذى المسلمون. ولذلك حقيق بإخواننا من المسلمين أن يتجنبوا تلك الروائح وأن يجعلها إن جعلها إنما في بيته، وأما بيت الله عز وجل فينبغي أن تأتي إليه الروائح الطيبة حتى لا يشم الناس فيه إلا رائحة جيدة أو رائحة الطيب، فينبغي أن يتجنب المسلم ذلك. كذلك ينبغي أن يتجنب المسلمون في تجمعاتهم تلك الهوشات التي تقع كما تقع في الأسواق، فربما تسمع الأصوات، وربما يكون هناك درس، وربما هناك من يتلو، وربما هناك من يركع أم يسجد، وتجد بعض الناس يتكلمون بأصوات عالية فيشوشون عليه ذلك. لا يجوز لمسلم أن يشوش على أخيه المسلم، إن المسجد ليس ملكا لأحد، هو بيت الله عز وجل، وجميعنا ضيوف الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا ينبغي أن تعلو فيه الأصوات، ولا ينبغي أن يشوش الناس بعضهم على بعض، وينبغي على الناس أن يتكلم إن أراد أو إن وجد حاجة بالكلام الخفيض أو بالصوت الخفيض، حتى لأنه إن تكلم الناس كلهم فإنه سيصبح المسجد مشوشا، سيصبح الصوت عاليا وكأننا في الأسواق. ولذلك النبي نهى وقال إياكم وهيشات الأسواق، أي ارتفاع الأصوات والحركات المضطربة التي تجعل الإنسان يشعر كأنه في سوق. ولذلك ينبغي أن يسود المسجد هدوء وسكون وسكينة، لأن الناس إنما جاءوا للعبادة، والمناسب للعبادة السكينة والهدوء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان أنه إذا كانت الصلاة مقامة وكان يريد أن يدرك الركوع أو السجود فلا يسرع إذا سمع الإمام حتى يدرك، وإنما يأتي على هينته ويأتي كما يمشي لا يتعجل، فيقول له النبي إنما هو في صلاة فليمشي أو فليأتي، وعليه السكينة والوقار، لأنه ما دام خرج من بيته فكأنه في صلاة. ولذلك لا ينبغي أن يتعجل الإنسان عندما يجد الإمام يركع بأن يسارع أو أن يجري فتسمع ضجة كبيرة عندما يريد أن يركع الإمام، وكأن بعض الناس يعني يتخلف عن الدخول في الصلاة حتى إذا وجد الركوع هجم وسارع وجرى جريا، وذلك لا ينبغي. إن الإنسان ينبغي أن يأتي بسكينة بوقار، فما أدرك من الصلاة أدرك، وما فاته فليتمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أراد أن يدرك الصلاة فليأتي مبكرا بدلا من أن يزعج ذلك الانزعاج، أو لا يستمر في الأكل والشرب حتى يأتي الإمام ليركع ويأتي هو جريا والطعام يلوكه في فمه، لا ينبغي. ولا يجوز الإنسان أن يبتلع طعاما وقد قام في الصلاة، فإن الصلاة ممنوع فيها الطعام والشراب، وممنوع أن يبتلع الإنسان أو يجلس في أثنائها يتخلل، والأولى به أن يجد وقتا فيتبضبض حتى لا يبقى في الصلاة مجهولا بما في فمه، وربما ابتلع شيئا يقول بأنه يسير. لا يجوز الإنسان أن يأتي بتلك الأفعال، ينبغي أن يكون المسلم يعني مستقيما على أمر الله عز وجل، لأن إخواني هذه الأمور كلها نحن نفعلها نرجو بها رحمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك ينبغي أن نفعلها على ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى لا على ما يرضينا وعلى أمزجتنا. إن أردنا المغفرة، إن أردنا الرحمة، فينبغي أن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دلنا على ذلك. تلك الأوامر واضحة، ليست من عندي ولا من اختراعي ولا ابتداعي، وإنما هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي علمنا أن نأتي إلى الصلاة في سكينة ووقار، لا في جري ولا في صيحة ولا في جلبة مزعجة وكأنه قد قامت القيامة. لا ينبغي أن يكون ذلك كذلك، بل يعني إذا ركع الإمام فلتأتي بهدوء وسكينة، أو لتتمضمض وتأتي، فما فاتك فستتمه ولك الأجر إن شاء الله تعالى. لكن ما يقع من هيشة وصياح وجلبة وأصوات في المساجد فهذا لا شك أنه يجعل المساجد أشبه بالأسوار. لذلك يحصل بالمسلمين أن يكون هادئا ساكنا غير منزعج غير مضطرب، وأن يبقى المسجد فيه السكينة، لأنه تأتي الملائكة، الملائكة تحيط بالناس، تنزل الملائكة في مجالس الذكر وغيرها وتنزل بالرحمات، فلا ينبغي أن تنزل الملائكة فتجد الناس بهذه الصورة التي تشبه أفعال الشياطين. إن الهرجة والمرجة وغيرها من المخالفات إنما ذلك لائق باستقبال الشياطين، وليس لائقا باستقبال الملائكة التي تحل في المساجد والتي تنزل عند ذكر الله عز وجل وغيرها من الأعمال الصالحة. فينبغي إذا نزلت أن يكون المسلم في هيئة صالحة، في رائحة طيبة، في عمل صالح، في ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك يكثر الكلام في المساجد، بعض الناس يجعل الأحاديث والكلام في المساجد. الكلام في المسجد ليس محرما بلا شك، لكنه لا ينبغي أن يجعل متكئا أو يجعل مجلسا للكلام في أمور الدنيا وفي غيرها. إن أراد الإنسان أن يكلم صاحبه في شيء فليكلمه كلاما يسيرا ثم لينتهي حتى لا يشوش على غيره، وإن أراد أن يتكلم كلاما طويلا فليخرج إلى خارج، أو ليذهب إلى بيته، أو ليذهب إلى مجلسه، أو غيرها من المجالس التي يستطيع أن يتكلم فيها بحريته وبرفع صوته وبما شاء من الكلام. أما المسجد كما قلت فإن الأصل فيه إنما بنيت تلك المساجد لعبادة الله سبحانه وتعالى، للصلاة ولذكره ولتلاوة القرآن وللعلم ولغيرها من الأعمال الصالحة التي يعرفها جميع المسلمين. فلا ينبغي أن تتحول وظيفة وعمل المسجد مما بنيت له إلى مسائل أخرى، يعني تجعل لكلام الناس والأحاديث وغيرها، فلا ينبغي ذلك. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن يشعر أن إن جاء إنسان قال يبقى بين الصلاة يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يكون الجو ملائما، لا أن يهرب إلى بيته يقول لم أستطع أن أقرأ. بعض الناس يقول لم أستطع أن أقرأ القرآن، لأن انتظار الصلاة بعد الصلاة فيه أجر، فبالتالي عندما يصلي مثلا الظهر ويبقى من بين الظهر إلى العصر يتلو كتاب الله عز وجل أو يذكر الله سبحانه وتعالى هو أفضل مما لو كان في بيته، لأنه أولا ده يعتبر انتظار للصلاة بعد الصلاة، والنبي قال فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فبين أن هذا نوع من الرباط يشبه الرباط للعدو، فهو مرابط لعدوه الشيطان، يطرد الشيطان ويرجو رحمة الرحمن سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن يأتي الإنسان إلى المسجد فيشعر أنه لا يستطيع أن يركز فيما يقرأ ولا يستطيع أن ينتبه لقراءته فيهرب إلى بيته ويقول منعوني أو شغلوني أو شوشوا علي. لا ينبغي أن يقع ذلك، لأنه كما قلنا وظيفة المسجد لهذا، فكيف يهرب من جاء ليؤدي ما بنيت المساجد لأجله، وتبقى المساجد لمجرد الكلام والأحاديث الجانبية والضحك واللعب وغيرها؟ لا يجوز، بل ينبغي أن نحترم المساجد ولها مكانتها، لأنه بيت الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نسأل عما أذن به الله عز وجل في المساجد وعما لم يأذن به، لأنه بيت الله سبحانه وتعالى. أنت إن دخل إنسان بيتك فإنه يتحرك بحسب ما تريد، ويجلس في المكان الذي تعينه له، ويصنع ما تريد، لأنه ضيف عليه، لا يتحرك في بيتك بمزاجه ولا يصيح في بيتك، وإنما تقول له احترم. لو فعل شيئا من هذا لقلت له احترم البيت الذي دخلته، وإلا أخرجتك أو طردتك من البيت. وهذا بيت الله عز وجل، فينبغي أن نحترم بيت الله أكبر من احترامنا لبيوتنا، وأن نطيع الله سبحانه وتعالى فيه، وأن نعلم أوامره وأحكامه حتى نستقيم عليها ولا نكون من المخالفين لما أمر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، هناك أحكام كثيرة يحتاج إليها المسلم، ربما لا يتسع لها كلامنا اليوم، لكن نبدأ بها ونكملها بعد ذلك إن شاء الله تعالى. من هذه الأحكام أن بعض الناس ربما لا يتمضمض في رمضان خوفا من أن ينزل الماء في جوفه. لا يستحب لك أن تتمضمض كما تفعل في الإفطار، لكن تدفل الماء ولا توسوس بعد ذلك. ما دمت تفلت الماء سيبقى أثر للماء في فمك، ليس عليك هذا، لأن الذي أذن لك بالمضمضة أذن لا شك بأنه سيبقى أثر، لكن لا ينبغي أن تبالغ في المضمضة ولا الاستنشاق. لا ينبغي أن تبالغ في الصيام في المضمضة ولا في الاستنشاق، فإن بالغت فبلعت شيئا من الماء فإنك يجب عليك قضاء ذلك اليوم. أما إن تمضمضت كما يتمضمض الناس دون مبالغة ودون زيادة فلا حرج على الإنسان في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق سواء كان مفطرا أو صائما، وكذلك يجوز لك استعمال السواك، لا بأس عليك، وإن بقي له أثر أو طعم ما دمت لم تتعمد أن تبلع شيئا منه أو شيئا من شعيراته، فإن وجدت شيئا من شعيراته تفلتها ولا تتعمد بلع شيء منها، وإن كان هناك طعم فإنما كطعم الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يتسوك ولا حرج على الإنسان في ذلك أيضا. كذلك إن احتلم الإنسان وهو نائم لا حرج عليه وأنه يقوم يغتسل ولا شيء عليه، وإن دخل عليه الفجر وهو جنب فاغتسل بعد الأذان ليس عليه شيء، إنما الممنوع أن يقع الإنسان في الجماع والفجر يؤذن أو بعد أذان الفجر، فإن وقع منه ذلك فعليه صيام شهرين متتابعين مشددين. يعني النبي أو الشريعة شددت في هذا الأمر لأنه انتهاك لحرمة الشهر، بأن يجامع الإنسان في نهار رمضان فعليه أن يصوم 60 يوما شهرين متتابعين لا يفرق بين يوم ويوم بعد نهاية الشهر مع قضاء اليوم. وإن كانت زوجته مطاوعة فعليها نفس الجزاء وعليها صيام شهرين متتابعين. فهذا ما فرضه الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يجوز للإنسان أن يغتسل في رمضان في أي وقت سواء كان في النهار أو في الليل، بشرط أن لا يبتلع شيئا من الماء هو هذا الماء، لكن أن يغتسل أن يتبرد بالماء أو غيرها فلا حرج عليه في ذلك. كذلك لا مانع الإنسان أن يأخذ الحقن إن كانت ليست مغذية، إن كانت لإنسولين للسكر أو مضادات حيوية أو غيرها، لا مانع من الحقن سواء كانت بالعضل أو بالوريد أو بغيره فلا حرج عليه، لكن ممنوع أن يبتلع برشاما أو يبتلع حبوبا. فمن الممنوع أن يبتلع حبة الدواء لأنه إن ابتلعها أفطر، فإن كان مريضا ويحتاج إلى ابتلاعها يفطر ثم يقضي بعد ذلك فعدة من أيام أخرى. أما إن كان دواؤه بالحقن فلا يحتاج إلى إفطار، وبالتالي يمكن أن يصوم ما دام الصوم لا يضره، ويأخذ تلك الحقن في العضل أو في الوريد أو غيرها ما لم تكن تلك الحقن مغذية، لأن المغذيات والكلوكوز وغيرها هي يمكن أن تقوم مقام الطعام والشراب، وبالتالي إن أخذها ستقويه ولن تشعره بضعف الصائم، فتلك ممنوعة. أما ما سواها من الإنسولين والمضادات الحيوية وغيرها ف فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى في ذلك. وهناك أمور أخرى إن شاء الله تعالى لكن لا يتسع لها المقام في هذا اليوم، سنكملها إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم صب علينا الخيرات يا رب العالمين، اللهم صب علينا الخيرات يا رب العالمين، اللهم صب علينا الخيرات يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة واسعة تشملنا وآباءنا وأزواجنا وأمهاتنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم سعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك، اللهم إنا في حاجة إلى رحمتك، اللهم إنا ضعفاء، فاللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اجعلنا من المرحومين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المرحومين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم ارحمنا رحمة واسعة يا رب العالمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم سهل أمورنا يا رب العالمين، اللهم سهل أمورنا يا رب العالمين، اللهم سهل علينا الصيام والقيام، وتقبل منا يا رب العالمين، اللهم تقبل منا يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تصلح البلاد والعباد، اللهم أصلح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين. اللهم فك حصار إخواننا في غزة، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبهم وأقدامهم، اللهم رد عنهم عصبة يهود يا جبار السماوات والأرض. اللهم عليك بعصبة يهود، اللهم ردهم خائبين خاسرين أذلة بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم زلزل قلوبهم وديارهم بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم ردهم خائبين خاسرين، اللهم ردهم خائبين خاسرين، اللهم ردهم خائبين خاسرين. اللهم انصر إخواننا في العراق يا رب العالمين، اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر إخواننا في الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان، اللهم انصر جميع المؤمنين والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل بلدا آمنا، اللهم وفق الراعي والرعية، اللهم أصلح أحوال البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا، اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا يا رب العالمين. اللهم وسع أرزاقنا من الحلال، اللهم باعد بيننا وبين الحرام، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.